أحبائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة، أهلا وسهلا بكم في برنامجنا في الصميم. يشرفنا بالحضور كالعادة الأب الورع جناب القنبل زكريا بطرس. أهلا بك يا أستاذ أبونا.
يا أهلا وسهلا بيك وبحضرات المشاهدين الكرام.
أهلا بيك يا أستاذ أبونا. أنتوا عارفين طبعا دلوقتي إن إحنا الحلقات اللي بنقولها بتتكلم عن التحريف في القرآن ما بين السنة والشيعة، والحلقة الماضية كانت نارية، في حاجات كتير اتكشفت فيها. النهاردة قبل ما نكمل الحلقات أستاذ أبونا هيرفعنا بالصلاة جوه العرش النعمة.
بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يا من أشرقت بالنور في قلوب الكثيرين والكثيرات، كانت قلوب مظلمة معتمة، قشعت الظلام وأعطيت النور، النور الحقيقي الذي ينير لكل إنسان في العالم. أسألك يا رب أنك أنت ما تحرمش حد أبدا من نور نعمتك الذي تشرق به على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لتجذبهم إلى محبتك وإلى نور نعمتك وإلى نور كلمتك وإلى نور البركة والحرية التي تعطيها للجميع. ما تحرمش أحدا من هذه البركة يا سيد، لأجل الدم الكريم وطلبات كافة قديسيك. اسمعنا لما نديك بالشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، وليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبز الكفاف أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين
آمين آمين آمين. قدس أبونا، الحلقة اللي فاتت قدس اتكلمتنا عن تحريف القرآن ما بين السنة والشيعة من حيث اختلاف المصاحف والتحريف في جمعها، ومعنى التحريف وانطباقه على القرآن والمحنة اللي القرآن فيها. يعني بصراحة كانت حلقة نارية، ومش نارية للنار جهنم، لا، دي نارية نار تطهير وإنارة، تطهر القلوب والعقول وتنير الطريق. ياريت قدسك بقى تدس لنا للحقائق اللي ابتديتها المرة اللي فاتت وتكمل لنا في ايه تاني بالنسبة للموضوع دوت اللي هو التحريف في القرآن ومحنة القرآن.
آمين. أعزائي المشاهدين، بصريح العبارة الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده هو واللي قصدنا ان احنا نعيده في برنامج في الصميم، لانه فعلا في الصميم. ان كان الاساس الذي بني عليه القرآن بهذه الهشاشة فما بني على خطأ فهو خطأ. وعلشان كده الحلقة بتاعت المرة دي زي ما بيقول أخ أحمد ممكن تقودنا إلى المزيد من الاستنارة. أقول أنه أمام هذه الحقائق الرهيبة وبهذا الكم من الأدلة والبراهين الدامغة على تحريف القرآن عند الشيعة وأهل السنة، أقول أننا نجد القرآن في مواجهة أربع إشكاليات خطيرة. الإشكالية الأولى قد أشرت إليها في الحلقة السابقة تحت عنوان محنة القرآن، وهي الاصطدام بما ذكر في سورة النساء 82: لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولقد رأينا اختلافات كثيرة في القرآن من واقع المصادر الإسلامية المتعددة. فهل يمكن أن يقال إذن أن القرآن هو من عند غير الله كما تقول الآية في سورة النساء؟ دي إشكالية. الإشكالية الثانية الاصطدام بما ذكر في سورة الإسراء آية 88: قل لئن جئت اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. لا إنس ولا جن. والواقع أن حديث الغرانيق العلا في صورة النجم يثير إشكالية خطيرة. فبعد أن قال محمد أمام أهل قريش ليربحهم: أرأيت اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، تلك الغرانيق العلا، إن شفاعتهن لترتجى. تقول الرواية أن محمد قال: إن الشيطان قد وضع هذه الكلمات على فمي. إذن فقد استطاع الشيطان أن يأتي بمثله، بمثل القرآن، مما يصطدم مع الإسراء آية 88 اللي بتقول لا الإنس ولا الجن يقدر يجيبه منه. طب هو جاب الغرانيق العود. الإشكالية الثالثة الاصطدام بما جاء في سورة يونس آية 38 بتقول إيه؟ فأتوا بسورة مثله، يعني مثل القرآن، تحدي. وقد مر بنا أنه في مصحف علي وجد سورتين، هما سورة الولاية
وسورة النورين.
وسورة النورين. فإن صدقنا أهل السنة أن هاتين السورتين ليستا من القرآن، إذن فقد استطاع الشيعة وهم بشر أن يأتوا بمثله. يعني سورة النورين وسورة الولي تمام تمام زي القرآن، زيهم، مش كده؟ مما يتعارض مع يونس، سورة يونس 38. الإشكالية الرابعة هي بخصوص المصدر الحقيقي للقرآن، وهذا ما دعا كثيرا من المفكرين إلى مناقشة هذا الموضوع على الإنترنت.
طيب،
من خلال كتب التراث الإسلامي وكتابات علماء وفقهاء المسلمين المعاصرين، وقد أثار المفكرون في مناقشاتهم المصدر الحقيقي للقرآن. موضوع خطير في بخصوص علاقة محمد بالشياطين، ومناقشة هذا الموضوع يضعنا أمام 10 قضايا تحتاج من أهل العلم المسلمين أن يردوا عليها.
ونضيفها للأسئلة اللي لسه ما تردش عليها، ياريت تسابونا واحدة واحدة تقول لنا إيه هي القضايا دي.
10. القضية الأولى هي: من الذي ظهر لمحمد في غار حراء؟ من واقع أقوال محمد نفسه كشاهد عيان، يقول في كتاب السيرة الحلبية جزء 1 وصفحة 337 أن رسول الله قال لخديجة: إذا خلوت سمعت نداء أن يا محمد يا محمد، وقد خشيت ماذا يكون هذا الأمر، والله ما أبغضت شيئا قط مثل ما أبغضت هذه الأصنام وكهنتها، وإني لا أخشى أن أكون كاهنا مثلهم. أو يكون الذي يناديني تابعا من الجن، لأن الجن كانت تدخل في الأصنام وتخاطب سدنتها، وكاهن الأصنام يأتيه الجني بخبر من السماء. وفي رواية أخرى: وأخشى أن يكون بي جنون أو لمسة من الجن. هلا، ده مين اللي بيقول الكلام ده؟
محمد.
إذن هذه شهادة محمد عن نفسه وإقرار بما رآه، رأى شيطان أو مسه جن. غريب. القضية الثانية، من أقوال خديجة الشاهدة التي لم ترى شيئا، شاهد ما شافش حاجة، جاء صدقني أنا مش بضحك دي حقيقة أهو حولها، جاء في كتاب السيرة النبوية لابن هشام جزء 1 صفحة 230 قال ابن إسحاق: عن خديجة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله: أي ابن عم، أتستطيع أن تخبرني بصاحبة هذا الذي يأتيك إذا جاءك؟ قال: نعم. فجاء جبريل عليه السلام فقال رسول الله لخديجة: يا خديجة، هذا جبريل قد جاءني. قالت: قم يا ابن عم، اجلس على فخذ اليسرى دي. فقام رسول الله فجلس عليها. قالت له: هل ترى؟ قال: نعم. هي فاهمة انه لو كان ملاك من عند ربنا هيكسف على دمه، يعني مش هيقعد لما يشوف واحد عنده 40 سنة قاعد على فخدها، اخد بال حضرتك، فيكسف ويمشي بقى. فقالت: ما كسفش ولا مشى. قالت: تحول واجلس على فخذ اليمنى. فتحول وجلس على فخذها اليمنى. فقالت: هل ترى؟ قال: نعم. ده بجح قوي. قالت: فتحول واجلس في حجري، يعني ما بين فخذيها، عايزة تحرج الملاك. فتحول رسول الله فجلس في حجرها بين فخذيها. قالت: هل تراه؟ قال: نعم. وفي رواية أخرى: أدخلت رسول الله بينها وبين درعها تحت الهدوم، ثم بعد ذلك ألقت خمارها عن وجهها، شالت البرقع، ورسول الله جالس في حجرها. ثم قالت له: هل تراه؟ قال: لا. فذهب عند ذلك جبريل، فقالت: يا ابن عم اثبت وابشر، فوالله انه لملاك، وما هذا بشيطان. وكان هدف خديجة ان هذا الذي ظهر لمحمد لو كان ملاك لخجل من فخذيها ودرعها الى اخره.
طب أبونا، انا عارف عشان قدسك بتاخد اللياقة، مين من الستات بتقعد متخمرة في بيتها؟ ما تقولها زي ما هي، كانت عريانة اتعرض خالص.
احنا ما نقدرش نقول لاننا ملتزمين بالكتب يا اخ احمد. احنا بنجيب الكتب ومش خالصين، نقول لهم الكتب اهي ومش خالصين، نقول احنا هنخمن
يا راجل. طب قدس ابونا، تعليقك ايه بقى على القصة دي؟
ايوه بص يا سيدي، هنا ليه شوية تعليقات بصراحة لو تسمح لي.
اتفضل.
أول حاجة، كيف أن ملاكا لا يخجل من أعضاء المرأة، لا فخذها ولا حجرها ولا ما بين فخذيها ولا درعها، ولكنه يخجل من وجهها؟ سيد ده ملاك ايه ده؟ طيب ده ملاك بتاع النص التحتاني بس ولا ايه؟ مش فاهم انا العمليه دي. سامحوني انا مش بتريق، لكن انا بتساءل تساؤل في ضحكه كبيره. وكيف تعلم امراه النبي الله الذي تجلى له الوحي؟ مش عارف هو ومستني لما واحده ست تعلمه. فتعلم فيما لم فعلم ما لم يعلمه كنبي. تعلم من احد الست.
نعم.
أربعة، ثلاثة، ثم كيف يؤخذ بشهادة امرأة؟ تقول له ده ملاك مش ملاك. والمرأة في الإسلام ناقصة عقل وناقصة دين، يبقى ازاي هتعمل ويؤخذ بكلام؟ أربعة، وكيف اعتبرت شهادة امرأة واحدة شهادة شرعية، والشهادة المقبولة في الإسلام اتنين ستات ويكون وياهم راجل؟
لا.
طب لا فيه راجل ولا فيه ست تانية وأخذ بشهادتها، يبقى شهادة غير شرعية. ثم خمسة، ثم كيف تأكدت أنه ملاك وليس بشيطان؟ والشيطان يستطيع أن يغير شكله إلى شبه ملاك نور. الكتاب المقدس بيقول لنا كده، جايز تكون اتخمت. ست، ويؤكد هذا الرأي ما جاء في تفسير الرازي لسورة الحج آية 52 وسورة التكوير آية 20. بتقول ايه بقى؟ بيقول ان الشيطان، الشيطان المسمى بالابيض.
نعم.
في شيطان اسود وفي شيطان ايه؟ ابيض.
الالوان كتير.
تصدى لمحمد وجاءه في صورة جبريل ليوسوس اليه كل على وجه الوحي. يعني الشيطان ظهر له في صورة جبريل. الله، ده الحكاية منطبقة تمام. وامام كل ستة بقى سبعة، وامام كل هذه التساؤلات كيف يمكن اعتبار محمد نبي لان خديجة شهدت له بذلك انه نبي وشهادتها باطلة كما اتضح لنا. شهادة امرأة باطلة.
سؤال ضمن الأسئلة اللي لسه ما تجاوبش عليه، نرجع بقى للقضايا اللي قدسك بتناقشها. ايه هي القضية الثالثة؟
القضية الثالثة تدور حول محمد والشياطين والجن. فهناك سورة كاملة في القرآن تحمل اسم سورة الجن، آية 28 بيكرموها، سورة 28 آية.
أي.
يعني بيكرم الجن، مديله صورة باسمه 28 آية. إلى جوار 110 آية في القرآن عن الشياطين وإبليس والجن، فيكون المجموع أكثر من 114 آية، والقرآن كله 114 سورة. يعني هذا كلام بمعدل آية لكل سورة فيها إيه؟ فيها شيطان. وهذا يطرح تساؤلات كثيرة عن اهتمام محمد الشديد بالجن والشياطين.
القضية الرابعة.
القضية الرابعة هي قضاء محمد ليلة كاملة مع الجن عند غار حراء. في على الويب سايت اللي على الشاشة اللي هيطلع www.islamweb.net يقول جاء في سنن ابن داود كتاب الطهارة حديث رقم 85 عن علقمة قال قلت لابن مسعود هل صحب أحد منكم النبي ليلة الجن؟ قال ما صحبه منا أحد، ولكن افتقدناه ذات ليلة وهو بمكة ولم نجده، فقلنا اغتيل او استطير، ماذا فعل به حتى اذا اصبحنا ثاني يوم اذا نحن به اتيا من جهة غار حراء. فقال لنا اتاني داعي الجن فاتيتهم، ده في علاقة، فقرأت عليهم القرآن ثم وبعدين جه واخدهم بقى انطلق بهم وراهم آثار المكان وآثار النيران اللي عملوها هناك، ظهر عملوا له باربيكيو يعني. وتساؤلي ما هو مدلول هذه الحادثة؟ أليس أن محمدا كانت له علاقة بالجن يقضي وياهم ليلة كاملة؟ القبائل خمسة. بعدين لك بقى قبائل خمسة لها عنوان غريب تتكلم عنه كتب التراث، وهو ما يسمى بشيطان محمد.
اسمه كده في كتب التراث؟
جاء في تفسير الرازي لسورة الحج آية 52 وتفسيره للتكوير 20 أنه كان لمحمد عدو من شياطين الجن يقال له الأبيض زي ما قلنا قبل كده، وكان يأتيه في صورة جبريل قلنا قبل كده. طب ازاي عرفه وفسر بينه وبين جبريل؟ القضية السادسة، هل كان وحي القرآن وحيا من الله ام من الشيطان؟ وصلنا لإيه؟ للمفيد. جاء في موقع سعودي على الانترنت للسيد طلال الدخنان السايت موجود دلوقتي قدامكم www.الجارية.com. يقول ايه؟ قال قائل بأن النبي لم يكن يتلقى الوحي كما تذكر السنة النبوية من جبريل عليه السلام، ده سايت راجل، بل كان ذلك مجرد شيطان تهيأ في صورة جبريل. ما حاجتنا بعد إليه؟ إلى شهود،
وشهد شاهد من أهلها.
وبالتالي ما تلقاه محمد، ده هو اللي بيكمل ويقول ما تلقاه محمد من وحي إنما مصدره الشياطين وليس من ملائكة الرحمن. مصيبة يا جماعة، اقروا وشوفوا بنفسكم، سيبكم من كلامي، لكن روحوا للويب سايت وشوفوا. وقرأنا أيضا ما كتبه دانا جلال في الحوار المتمدن يوم 12/8/2003 اللي هو www.rizgar.net. موضوع الغرانيق العلا ونطق الشيطان على لسان النبي محمد هو من أكثر الموضوعات التي أثارت جدلا في الفكر والتاريخ الإسلامي، إن لم نقل من أكثر الإشكالات التي ما زالت تحرج المؤسسات الدينية الإسلامية. شغلانة،
شغلانة كبير،
شغلانة مش سهل. تحب تسمي كمل القضاء؟
أكيد لو سمحت.
قضية السبع تدور، احنا عندنا عشرة،
عندنا عشرة.
قضية السبع تدور حول حالة محمد عند الوحي. فقد لاحظ المفكرون أن الكتب التراثية تذكر تفاصيل ما كان يحدث لمحمد عند الوحي، منها ما جاء في الطبقات الكبرى لابن سعد باب ذكر شدة نزول الوحي على النبي. إذا نزل عليه الوحي كرب له وتربد وجهه وصار كهيئة السكران، وإذا جاءه وهو على ناقة فترغو به وتفتل يديها حتى أظن أن ذراعيها تنقسم. كان محمد يقول أن الوحي يأتيه في صوت الجرس، جرس كمان.
دي علامات غريبة جدا، مش ممكن تكون بتحصل لنبي. يا جماعة لو سمحتوا، لو عايزين تعرفوا الكلام ده أكتر، خشوا على الويب سايت بتاعنا في الصميم.com وهتشوفوا كل الحلقات دي وحلقات أخرى بتفيد الموضوع ده وتؤكد الدلالات عشان الشواهد اللي هتحتاجوها في الدراسة بتاعتكم. طب دلوقتي أتسابونا، أنا مش عارف لسه إزاي بنكمل يعني. اتفضل.
القضية الثامنة عن بحث قام به أحد المسلمين التنويريين حول متى بدأت علاقة الشياطين بمحمد. فقال جاء في صورة ابن هشام باب حليمة ترد محمدا إلى أمه. قال لي أبوه من الرضاعة زوج حليمة: يا حليمة لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب، يعني جاله الشيطان، فالحقيه بأهله قبل أن يظهر ذلك به. قالت فحملناه فقدمنا به إلى أمه، فقالت أمه: ما أقدمك به؟ أفتخوفت عليه من الشيطان؟ أنا مش عرفك. وأورد الباحث ما ذكره الحلبي في لسان في إنسان العيون عن أن هذه المظاهر المصاحبة للوحي بدأت معه منذ صغره، يعني هو كان ملبوس من البداية، فما
يمكن علامة نبوة، علامة نبوة،
فما فيش نبوة تعمل كده يا ابني، ما شفناش أنبياء حصل لهم كده يا حبيبي. فهل هذه علامة النبوة زي ما حضرتك بتقول؟ القضية التاسعة عن سحر محمد. أثار أيضا المفكرون قضية سحر محمد كما جاء في البخاري حديث 3304 أنه حديث صحيح سندا ومتنا عن عائشة قالت إن محمد سحره لبيد بن الأعصم، وحتى كان يخيل أنه يفعل أشياء وهو لم يفعلها، واندثر شعر رأسه، وكان يرى أنه يأتي النساء، شايف، في العقل الباطن، وهو لا يأتيهن. استمر مسحورا سنة أو ستة أشهر. ألا يتصادم ذلك بما جاء في سورة النحل 98 فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس للشيطان، ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، أما سلطانه على الذين يتولونه والذين هو به والذين هم به مشركون. وتسألي هل معنى هذا أن محمد كان يولي الشيطان على نفسه وكان يشرك به حتى كان له عليه سلطان ويسحره؟ نأتي للقضية الأخيرة
أي
العشر، وتتعلق أيضا بسلطان الشيطان، وهذا أمر خطير، الأمر يكون مشكلة لا يعرف حلا لها، لا يعرف لها حل، وتحتاج بصفة خاصة حلولا من الفقهاء. في منتخب كنز الأعمال في سنن الأقوال والأفعال للشيخ العلامة علي المتقي الهندي، باب الشيطان ووسوسته في المواقع التالية موجودة على الويب سايت إسلاميات أونلاين وخلافه، كل الحاجات دي رح تطلع لكم. عن ابن عباس رضي الله عنه، يأتي أحدكم وهو في صلاته راكعا وبعدين يحصل له إيه؟ اسمحوا لي صراحة مش حاضر أنطق الكلمة،
لا حياء في الدين الإسلامي وتسبونا.
أي صحيح، طب اقراها أنت بقى. حتى يفتح مش عارف إيه مؤخرته بس بالكلمة الثانية، فيخيل إليه أنه أحدث ريحا وهو لم يحدث. أصل لو حصل كده هو بيصلي لازم يروح يتوضى تاني، فبقول له لا استنى استنى ده حديث، وهو لم يحدث. فإذا وجد أحدكم ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد رائحة ذلك بنفسه. يا جماعة كيف يكون للشيطان سلطان أن يفعل ذلك بالمؤمنين وفي وقت الصلاة؟ وهل سلطانه هذا يطال الإمام الذي يقوم الصلاة؟ حتى لو كان النبي نفسه ممكن الشيطان يروح يعمل له كده؟ هذه تساؤلات جادة تحتاج إلى إجابة توضيحية بمنتهى الصراحة،
واحنا بنستنى الإجابة دي. بس عشان الحلقة دي كان فيها ذكر الشيطان كتير مفيش وقت وتسابونا، بس يا ريت تدينا آية من الكتاب المقدس عشان تلغي عمل الشيطان.
أمين. من الآيات الجميلة الرائعة اللي أنا مشغول بها أعمال 26 وآية 18 اللي بتقول الأمم الذين أنا الآن أرسلك إليهم لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله حتى ينالوا بالإيمان غفرة خطايا.
آمين. شكرا يا صابونا، إلى اللقاء في حلقات أخرى في برنامجكم في الصميم.
آمين.